بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه كتاب الطهارة: تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. باب السواك إذا قام من الليل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. باب كيف يستاك. أخبرنا أحمد بن عبده قال: حدثنا حماد بن زيد قال: أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عا. باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى وهو بن سعيد قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل، قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن، ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. باب الترغيب في السواك. أخبرنا حميدة بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو بن زريع قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: حدثني أبي قال: سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل التسهيل والتيسير والتوفيق والتسديد. وقبل أن نبدأ بالكلام على الأحاديث التي سمعنا قراءتها قبل قليل، لعلي أتحدث عن قضيتين وعن مسألتين. المسألة الأولى فيما يتعلق بصاحب هذا الكتاب ألا وهو أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، والمسألة الثانية هي فيما يتعلق بمنزلة هذا الكتاب ومكانة هذا الكتاب. فأقول: أما ما يتعلق بترجمة صاحب هذا الكتاب، فالنسائي هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، النسائي أبو عبد الرحمن، والنسائي هذه نسبة إلى بلدة نسا، وهي من مدن خراسان، فالنسائي ينسب لهذه المدينة، وقد رحل إلى مختلف الأمصار والبلدان الإسلامية لكي يطلب العلم، واستقر به المقام في بلاد مصر. والنسائي رحمه الله بكر في طلب العلم، فبدأ بطلب العلم وكان عمره 15 سنة، وذلك أنه جاء إلى قتيبة بن سعيد البغلاني وجلس وأقام عنده لمدة سنة كاملة، جلس سنة وشهرين عند قتيبة بن سعيد وكان عمره 15 سنة. وكانت ولادة النسائي كما ذكر هو أنه ولد سنة 125، وكان مجيئه إلى قتيبة في سنة 130، ثم سمع من غيره من كبار أهل العلم في زمانه، فسمع من إسحاق براهوية وهو من كبار الحفاظ، وكذلك أيضا سمع من محمد بن بشار المعروف ببندار، وسمع كذلك أيضا من محمد بن المثنى، سمع من محمد بن المثنى. وأما محمد بن جعفر فهذا شيخ لمحمد بن بشار، وتوفي عام 93 و100 أو سنة 92 و100، النسائي لم يدركه، وإنما سمع من محمد بن بشار ومن محمد بن المثنى، وكذلك أيضا سمع من البخاري ومن هشام بن عمار ومن عمرو بن علي أبو حفص الفلاس وغيرهم من كبار الحفاظ، كما أنه رحمه الله روى عنه كبار الحفاظ، أو روى عنه جمع من كبار الحفاظ، روى عنه أبو جعفر الطحاوي، وروى عنه كذلك أيضا أبو أحمد بن عدي، وكذلك أيضا ابن يونس صاحب تاريخ مصر أيضا ممن روى عن النسائي، وكذلك أيضا حمزة بن محمد الكناني الحافظ أيضا ممن روى عن النسائي، وكذلك أيضا أبو بشر الدولابي وأبو بكر ابن السني وابن الأحمر وغيرهم ممن روى عن النسائي. نعم، والنسائي قد ألف مؤلفات كثيرة، وعلى رأسها السنن التي تسمى بالسنن الكبرى، وأيضا ألف السنن الصغرى، ولعل يأتي الكلام على هذا فيما بعد. والسنن الصغرى تسمى بالمجتبى، وكما ذكرت لعل يأتي الكلام على هذا فيما بعد بمشيئة الله. كما أنه أيضا ألف كتاب الكنى، وألف أيضا مسند علي رضي الله تعالى عنه، وألف أيضا مسند سفيان الثوري، ومسند شعبة بن الحجاج، ومسند أيوب السختياني، ومسند هشام بن حسان، وغيرهم ممن ألف النسائي في مسانيدهم. واهتمامه بهؤلاء أي الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وأيوب السختياني وأمثال هؤلاء، السبب في تأليفه في مسانيدهم أن هؤلاء كبار الحفاظ، وعليهم تدور الأحاديث الصحيحة والأحاديث المشهورة، فلذلك اعتنى النسائي بهؤلاء الرواة وتتبع أحاديثهم، وألف مسندا لكل واحد منهم، لأن هؤلاء كما ذكرت تدور عليهم الأحاديث الصحيحة وتتصل بهم الطرق، وقد أكثر من الرواية جدا، فلذلك ألف في مسانيدهم وجمع أحاديثهم. كذلك أيضا ألف كتاب الإغراب، وهو ما أغرب به شعبة على سفيان الثوري وسفيان الثوري على شعبة، وألف كتب سوى هذه الكتب، ولكن المشهور من كتبه السنن الكبرى والسنن الصغرى التي تسمى بالمجتبى. نعم، هذا بعض ما يتعلق بترجمة النسائي، وقد توفي عام 300، توفي في عام 300. وأما ما يتعلق بمكانة النسائي وبإمامته، فالنسائي رحمه الله إمام من كبار أئمة المسلمين، وعالم من كبار علمائهم، وقد أثنى عليه جمع من أهل العلم ممن عاصره وممن أتى من بعده، أثنوا عليه ومدحوه رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء تلميذه أبو جعفر الطحاوي، فوصف النسائي بأنه إمام من أئمة المسلمين. وأيضا من هؤلاء أبو علي النيسابوري، فقال أن النسائي هو الإمام في الحديث بلا مدافعة، بل قال الدارقطني أن النسائي مقدم في هذا العلم على كل من يذكر في عصره. الدارقطني يقول أن النسائي مقدم في هذا العلم، أي علم الحديث، على كل من يذكر في عصره. وأيضا سئل الدارقطني من تقدم، أبو عبد الرحمن النسائي أو أبو بكر بن خزيمة، فقال أقدم أبو عبد الرحمن النسائي، وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. فقدم النسائي على ابن خزيمة، ولا شك أن النسائي أجل من ابن خزيمة في علم الحديث والصناعة الحديثية، بل أن الذهبي ذهب إلى تقديم النسائي على الإمام مسلم، فقال في سير أعلام النبلاء أنه أحذق بالحديث وعلله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى الترمذي. وذهب السبكي إلى ما ذهب إليه الذهبي من تقديم النسائي على مسلم، أي في الصناعة الحديثية. ولعل الذي دعاهم إلى ذلك هو كثرة ما جاء عن النسائي من الكلام في العلل وفي الرجال وفي بيان الاختلاف الذي يقع في الأحاديث وترجيح الراجح من هذا الاختلاف، فالنسائي أكثر، فالنسائي ما نقل عنه في ذلك أكثر وأكبر مما نقل عن الإمام مسلم. ولعل أيضا مما يمكن أن يستدل به في ذلك هو مصنفات النسائي التي صنفها في الصناعة الحديثية، كما تقدم فيما يتعلق أنه صنف في مسند يحيى بن سعيد القطان، ومسند كذلك أيضا الثوري وشعبة والزهري وغيرهم من الحفاظ والمكثرين من الرواية. وكلام النسائي أكثر بكثير في الرجال من كلام الإمام مسلم، نادر ما ينقل عن الإمام مسلم فيما يتعلق بالحكم على الرجال، بخلاف النسائي فإنه مكثر من الكلام في الرجال. ولعل هذا يأتينا في الكلام على منهج النسائي فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، ومن ذلك الكلام في الجرح والتعديل. نعم، فأقول هذا لعله هو الذي دعا الذهبي وغيره إلى تقديم النسائي على مسلم، ولكن لا شك مسلم من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة، وكتاب الصحيح يشهد بذلك، وكتاب التمييز أيضا يشهد بذلك فيما يتعلق بالعلل والصناعة الحديثية ومقدمته النفيسة لكتابه الصحيح، نعم إلى غير ذلك. لكن كما ذكرت أن هناك ممن قدم النسائي على مسلم، ولا شك أنهم من كبار الحفاظ. وقال الذهبي أيضا أن النسائي جاري في مضمار البخاري وأبو زرعة، جاري في مضمار البخاري وأبي زرعة. نعم، والبخاري لا شك إمامة معروفة، وكذلك أيضا أبو زرعة من كبار الحفاظ. نعم، أما ما يتعلق في منهجه في الصناعة الحديثية، فالنسائي كما تقدم أنه إمام من أئمة الحديث وعالم من كبار العلماء في زمانه، فهو من علماء هذه الأمة، وآثاره كثيرة في علم الحديث كما تقدم ذكر بعض هذه الآثار. نعم، فالنسائي يتميز بكثرة كلامه في بيان الاختلافات التي تقع في الأحاديث، هو معتني بذلك عناية كبيرة ومهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، وهو بيان الاختلاف الذي يقع بين الأحاديث، سواء كان ذلك الاختلاف فيما يتعلق بالإسناد أو كان هذا الاختلاف يتعلق بالمتن. ولا شك أن هذا شيء مهم جدا، وهل المقصود من الرواية إلا بيان الصحيح من الضعيف؟ أقول ليس المقصود من العلم بالحديث إلا بيان الصحيح من الضعيف، فيعرف الصحيح فيعمل به، ويبين الضعيف فيتجنب ولا يعمل به. فالنسائي رحمه الله عندما يذكر طرق الأحاديث كثيرا ما يبين الاختلاف الذي يقع في الحديث، وليس كل شخص ممن صنف في الحديث يفعل ذلك، فالنسائي من أكثر من يفعل ذلك، فكتابه يعتبر أيضا كتاب علل، كتابه يعتبر أيضا كتاب علل. ولعل يأتي الكلام على منهج في كتابه السنن أو مكانة هذا الكتاب. فمثلا عندما جاء لحديث المغيرة بن شعبة في ذهاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يقضي حاجته، ثم بعد ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على خفيه، هذا الحديث مشهور من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه عنه جمع كبير، وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. النسائي عقد فصل في كتابه السنن الكبرى في بيان الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث. كذلك أيضا عندما ذكر حديث حبيبة رضي الله تعالى عنها في ما روته عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، أو من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، بنى الله له بيتا في الجنة. توسع النسائي في بيان طرق هذا الحديث وذكر الاختلاف الذي حصل في هذا الحديث، وساق سانيد كثيرة جدا. وأيضا في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في عندما خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر، قال له: اقرأ بالمعوذتين كلما نمت وكلما استيقظت. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الصبح بالمعوذتين. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة بأسانيد عديدة ساقها النسائي، وتوسع في بيان هذه الطرق، توسع النسائي في بيان هذه الطرق وذكر الألفاظ التي جاءت بواسطة هذه الطرق. ولا شك أن هذا كما تقدم بيان ذلك، هذا شيء مهم جدا، هذا شيء مهم جدا حتى تعرف الرواية المستقيمة من الرواية التي ليست كذلك، وحتى يعرف المحفوظ من الشاذ والمنكر، ويعرف الصواب من الخطأ. وكذلك أيضا عندما جاء لحديث النهي عن صيام يوم السبت، أيضا توسع في بيان طرق هذا الحديث، وقد يغنيك هذا عن كتب كثيرة، فتوسع في بيان طرق هذا الحديث. وهكذا ديدنا يغلب عليه هذا الشيء في كتابه السنن. نعم، أيضا فيما يتعلق بمنهج النسائي في الصناعة الحديثية، أنه كثيرا ما يبين الأحاديث المعلولة والأحاديث التي وقع في إسنادها أو في متنها خطأ، ويبين أيضا الزيادات التي يقع تفرد فيها، فكثير ما يبين ذلك. فمثلا عندما روى حديثا من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ذكر الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث، وهو أنه اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فرواه سفيان الثوري عن عبد الله بن طاووس عن أبيه مرسلا، ورواه غير سفيان الثوري كوهيب وغيره ومعمر على القول الراجح وغيرهم رووه موصولا. فالنسائي رجح رواية الإرسال، النسائي رجح رواية الإرسال. نعم، كذلك أيضا في حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في غسل المستحاضة، عندما ذكر هذا الحديث من طريق حماد بن زيد، وفي رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بأن تغسل أثر الدم عنها وتتوضأ، قال أن هذه اللفظة وتتوضأ تفرد بها حماد بن زيد، أن هذه اللفظة وتتوضأ تفرد بها حماد بن زيد، وغير ذلك كثيرا ما يبين العلة أو التفود الذي يحصل في الحديث، أو أحيانا الغرابة التي تقع في الحديث، كما ذكر حديثا من طريق أشهب عن مالك، قال إن أشهب تفود بهذا الحديث عن مالك وأن هذه رواية غريبة، إلى غير ذلك. ولا شك أن هذا مهم جدا، هذا مهم جدا في معرفة كما تقدم الرواية الصحيحة من الرواية الضعيفة، ومعرفة الرواية أو الزيادة التي تفرد بها فلان وفلان من باقي الرواة الذين رووا هذا الخبر، ومعرفة الخطأ من الصواب إلى غير ذلك. وهذا هو المقصود في معرفة علم الحديث، هو معرفة هذا الشيء والوصول إلى هذه المرتبة. فالنسائي معتني بهذا جدا وكثيرا. نعم، كذلك أيضا فيما يتعلق بمنهج النسائي رحمه الله، أنه ينقل في بعض الأحيان، في أحيان يسيرة ينقل في كتابه السنن عن غيره من الحفاظ وعن غيره من الأئمة، والحفاظ أو أصحاب الكتب الحديثية منهم من يكثر من هذا الشيء، كما هو بالنسبة لأبي عيسى الترمذي. أبو عيسى الترمذي يكثر من النقل في كتابه الجامع، وبالذات طبعا عن شيخه البخاري، يكثر من النقل عن شيخه البخاري، وينقل أيضا عن شيوخ شيوخه من أحمد أو يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد بن معين وغيره، وينقل عن غيره من الحفاظ، وينقل أيضا عن الدارمي أو أبو زرعة وأمثال هؤلاء. نعم، ومنهم من لا ينقل، منهم من لا ينقل شيئا من ذلك، يعني مثل أبو داود لا ينقل إلا يعني قد يكون شيء نادر. نعم، فالنسائي أحيانا في بعض الأحيان ينقل عن غيره، وفي غالب الأحيان لا ينقل، في غالب الأحيان لا ينقل. نعم، في عندما ذكر النسائي في مرة من المرات المغيرة بن عبد الرحمن، وقال إن ابن معين ضعف المغيرة بن عبد الرحمن المدني، قال: وأنا لم أجد ما يدل على ضعفه، ولكن يحيى بن معين أعلم منا، ولكن يحيى بن معين أعلم منا. وأيضا ذكر حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبلها ولا يتوضأ ويخرج إلى الصلاة، فنقل عن يحيى بن سعيد القطان أن هذا الحديث ليس بشيء، أن هذا الحديث ليس بشيء. وأيضا أنه قال عن حديث أن الحائض تصلي وإن قطر الدم على الحصير أنها تصلي وإن قطر الدم على الحصير. فقال أن يحيى بن سعيد قال عن هذا الحديث والحديث الذي قبله قال أنهما ليس بشيء أو كلمة نحوها. فأحيانا قد ينقل في بعض المرات عن بعض الحفاظ بعض الأئمة. نعم. وأيضا فيما يتعلق بمنهج النسائي رحمه الله هو فيما يتعلق بمنهج النسائي فيما يتعلق بالترجيح، ترجيح ما بين الروايات. ذكرت قبل قليل أنه يذكر الاختلاف وأنه أيضا يتكلم على الروايات ويبين الراجح من المرجوح، في يبين الراجح من المرجوح إما من خلال سوقه لروايات يعرف هذا الشيء أو من خلال تنصيصه، أحيانا يعني ينص على هذا صراحة. نعم. وأما ما يتعلق بطريقته في الترجيح، أما ما يتعلق بطريقته في الترجيح فالنسائي كما ذكر الحافظ بن حجر أنه يوجه بالكثرة، يوجه بالكثرة وبالحفظ. فالرواية التي رواها من هو أحفظ يقدمه، أو الرواية التي رواها من هم أكثر عددا يقدم هذه الرواية على الرواية التي رواها أقل عدد وهكذا. هذا الأصل فيما يتعلق بالترجيح عنده، وهذا هو منهج في ذلك. لكن في بعض الأحيان لا يسير على هذا المنهج، في بعض الأحيان لا يسير على هذا المنهج، إما احتياطا وإما لقراء أخرى تظهر له أو لأسباب تتبين له. ومن ذلك أنه عندما ذكر كما ذكرت حديث طاووس، حديث ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه، رجح رواية المرسلة التي هي رواية سفيان الثوري، بينما هذا الحديث رواه جمع من الرواة عن عبد الله بن طاووس ووصلوه. ولذلك الشيخان خرج هذا الحديث في كتابيهما الصحيح. البخاري خرج هذا الحديث موصولا بذكر ابن عباس في صحيحه، وكذلك أيضا مسلم بن الحجاج. نعم. فالنسائي قدم رواية سفيان الثوري، مع أن الذي خالف سفيان جمع من الحفاظ وعدد كبير، وإن كان سفيان الثوري من أحفظ الناس، لكن أيضا الرواية الموصولة رواها بعض الحفاظ وهم عدد كبير. نعم. كذلك أيضا عندما ذكر حديثا لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في زكاة الحلي، ذكر اختلاف وقع في هذا الحديث ما بين رواية معتمر بن سليمان، فخالف في هذا الحديث فجعل عن عمرو بن شعيب عن غيره وجعله مرسلا، ورواه خالد بن الحارث الهجيمي فجعل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فقال النسائي أن خالد بن الحارث أحفظ أو أوثق من معتمر بن سليمان، ولكن رواية معتمر أرجح، ولكن رواية معتمر أرجح. فبين أن خالد بن الحارث الهجيمي أحفظ وأتقن، ولكن رواية معتمر أرجح، معتمر بن سليمان. ولعل ذهاب إلى هذا هو من أجل أن معتمر خالف ما يسمى في علم العلل خالف الجادة، وأن خالد بن الحارث سلك الجادة. كيف ذلك؟ الجادة في حديث عمرو بن شعيب أنه عن أبيه عن جده، غالب رواية عمرو بن شعيب أنها تكون عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا أبوه شعيب، شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. فشعيب يروي عن أبيه عمرو، يروي عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. محمد ليس له رواية، طبعا هذا هو الراجح في هذه السلسلة. هناك من يقول إن عن جد ما ندري هل هو محمد ولا عبد الله بن عمرو بن العاص، أو قد يقال بعد ممكن أن يكون عمرو بن العاص، فهناك من قال نحو ذلك، لكن لا شك أن هذا خطأ، وإنما الصواب أن المقصود بجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، كما جاء في بعض الروايات تسميته بعبد الله بن عمرو بن العاص ولأشياء أخرى. نعم، فأقول لعلها السبب في تقديم رواية معتمر أنه خالف الجادة في حديث عمرو بن شعيب، والذي يخالف الجادة هذا يدل على أنه حفظ هذه الرواية وأتقن هذا الطريق، فخالف الجادة المشهورة، والذي سلك الجادة يقال يمكننا أخطأ فسلك الجادة في حديث عمرو بن شعيب، وأن هذا هو الغالب في رواية عمرو بن شعيب. فالذي يأتي بمخالفة في الجادة المسلوكة في حديث عمرو بن شعيب، وهو أن هذا الحديث ما روى عن أبيه شعيب وإنما روى عن غيره، فيكون هذا قد حفظ هنا، يكون هذا قد حفظ هنا. أيضا ذكر حديث من رواية حماد بن مسعدة، وأن الوليد خالفه فقال أن حماد بن مسعدة أوثق ورواية الوليد أولى أو نحو ذلك، فهو بيّن أن فلان أوثق ولكن رواية فلان أرجح عنده، أو أن رواية فلان أرجح عنده مع أن فلان أوثق الذي خالف. فهذا كما ذكرت إما لقراء وإما لاحتياط وما شابه ذلك. وعندما ذكر النسائي منهج أهل العلم في الاختلاف ذكر أقوال أهل العلم، فقال أن هناك من أهل الحديث ممن يرجح الرواية التي فيها الرواية الأقل، يعني مثلا عندما يختلف في وصل الحديث وإرساله يرجح رواية الإرسال، وعندما يختلف في رفع الحديث ووقفه يرجح رواية الوقف. ولعل السبب في هذا هو الاحتياط، هو الاحتياط في باب الرواية، لكن المنهج الراجح هو تقديم الأكثر والأحفظ، هذا هو الأصل. وهذه قرائن تقدم وينبغي أن يعمل بها، لكن أحيانا توجد قرائن تخالف هذه القرائن فتقدم القرائن الأخرى لأشياء ولأمور أخرى. نعم، فهذا أيضا بعض ما يتعلق بمنهج النسائي في الترجيح. وأما ما يتعلق بمنهجه في الرجال، فالنسائي أولا من المكثرين من الكلام في الرجال كما ذكرت قبل قليل، والحفاظ المتكلمون في الرجال هم على ثلاثة أقسام، منهم من هو مكثر جدا من الكلام كابن معين وكذلك أبو حاتم الرازي، ومنهم النسائي، فهؤلاء مكثرين من الكلام في الرواة، ومنهم من هو متوسط كالبخاري. البخاري ليس بالمكثر جدا وليس بالمقل، بل هو أقرب إلى التوسط. ومنهم من هو المقل جدا كمسلم بن الحجاج، كلامه في الرواة قليل وليس بالكثير. فالنسائي من القسم الأول من المكثرين، النسائي من المكثرين، وفائدة ذلك أن هذا يدل على أنه تصدى، يدل على أنه تصدى لهذا الأمر واهتم بهذا الشأن. نعم، أيضا فيما يتعلق بمنهج في الرجال أي النسائي، أنه عنده بعض التشدد، أنه عنده بعض التشدد، والذي يدل على ذلك أن ابن طاهر سأل سعد بن علي الزنجاني، سأله عن أحد الرواة فوثقه، فقال له أن النسائي تكلم فيه، فقال يا بني أن للنسائي شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، يقول أن للنسائي شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. النسائي أيضا أعرض الرجال، خرج لهم البخاري والنسائي أعرض عنهم، وللدارقطني رسالة، للدارقطني جزء صغير فروة الذين خرج لهم البخاري وأعرض عنهم النسائي أو تكلم فيهم النسائي. وعندما ساق الذهبي القصة السابقة، قصة ابن طاهر مع سعد بن علي الزنجاني، قال صدق، فإنه قدح في رجال قد خرج لهم الشيخان أو كلمة نحوها، ولذلك وصفها الذهبي في بعض كتبه وهو سير أعلام النبلاء، وصفه بالتعنت، يعني عنده شيء من التشدد. فالنسائي عنده شيء من التشدد في الكلام في الرواة. وطبعا فائدة ذلك، فائدة هذا أنه عندما يخالف النسائي غيره ويكون هذا المخالف له قد وثق هذا الراوي، ويكون هذا المخالف من المعتدلين، والنسائي لم يذكر جرحا مفسرا في هذا الراوي وإنما قدح فيه ولم يفسر جرحه، فهنا يقدم قول من وثق هذا الراوي أو قواه. يعني مثلا عندما يختلف البخاري والنسائي فيقدم البخاري لأنه أكثر اعتدالا، بخلاف النسائي فإنه قد يتشدد في بعض الأحيان. هذا إذا لم يذكر النسائي جرحا مفسرا في هذا الراوي، إذا لم يذكر جرحا مفسرا في هذا الراوي. فأقول فائدة ذلك أن الحفاظ على ثلاثة أقسام في هذا، في هذه المسألة، منهم من هو متشدد، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فقول المعتدل له مزيد تقدمة على غيره، قول المعتدل يؤهله إلى أن يقدم على غيره في بعض الحالات، ليس في كل الحالات وإنما في بعض الحالات. ولذلك اعتنى بعض الأئمة في بيان من هو المتشدد، من المعتدل، من المتساهل. فمثلا أبو حاتم الرازي عنده تشدد، وكذلك أيضا يحيى بن معين عنده أيضا تشدد، وكما ذكرت النسائي عنده شيء من التشدد. هناك من هو معتدل كيعقوب بن شيبة السدوسي والبخاري، وهناك من عند شيء من التساهل كأحمد بن عبد الله العجلي، عنده شيء من التساهل، وأحمد بن صالح المصري كذلك أيضا، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المعروف بدحيم، هؤلاء عندهم تساهل. فلذلك عندما يوثقون راوي ويكون هذا الراوي متكلم فيه، فيقال أن هؤلاء جروا على طريقتهم في التساهل، يقال أن هؤلاء جروا على طريقتهم في التساهل. أو عندما يقدح المتشددون في راوي يقال لا عجب، هؤلاء عندهم شيء من التشدد. يعني مثلا أبو حاتم الرازي قال عن عبد الرزاق وهو من الحفاظ، قال يكتب حديثه ولا يحتج به. يعني الواحد قد يتعجب من هذه الكلمة عبد الرزاق حافظ، فيقال أن أبو حاتم الرازي عنده شيء من التشدد فهذا مشى على طريقته. أو عندما نجد أن أبو حاتم الرازي قال عن الشافعي صدوق، والشافعي إمام، فيقال أن النسائي مشى، يقال أن أبو حاتم الرازي مشى على طريقته. نعم، وهكذا. فهذا فائدة ذلك. نعم، النسائي أيضا فيما يتعلق بمنهجه في الجرح والتعديل أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة، بل لا يعرف في شيوخه إلا الثقات، لا يروي عن شخص ضعيف. النسائي لا يروي عن شخص ضعيف، كل شيوخ النسائي ثقات الذين حدث عنهم بشرط الذين حدث عنهم. عندما ذكر أحد الرواة ولعل أحمد بن سعيد الهمداني قال لو ترك حديث بكير بن الأشج في الغار لرويت عنه، قال لو ترك حديث بكير بن الأشج في الغار لرويت عنه. وقد ذكر حمزة الكناني أن هذا الراوي أدخل عليه أحمد بن محمد بن رشدين، أدخل عليه هذا الحديث، فهذا الحديث ليس من حديثه، لكن أحمد بن محمد بن رشدين أدخل عليه هذا الحديث، مع أن هذا الراوي قال عنه الساجي أنه ثبت ووثقه أحمد العجلي. فقال النسائي لو ترك حديث الغار لرويت عنه، هذا يدل على أنه لا يروي عمن وقع في أوهام بينة وفي أخطاء واضحة، فإذن الغالب على شيوخه أنهم ثقات، هذا هو الغالب على شيوخه. وفائدة ذلك أنه إذا روى عن شخص يقال مما يقوي هذا الشخص رواية النسائي عنه، بل أن الرواة الذين أخرج لهم النسائي في كتاب السنن، إخراج النسائي لهؤلاء الرواة هذا تقوية لهؤلاء الرواة. ولذلك الذهبي يقول احتج به النسائي. وتعلمون أن الراوي إذا خرج له البخاري يقال هذا الراوي خرج له البخاري واحتج به، فهذا يقويه. فالنسائي إذا خرج لراوي فهذا تقوية لهذا الراوي، إلا إذا كان هذا الراوي ضعفه واضح أو الراجح تضعيفه، أو أن النسائي بيّن ضعف هذا الراوي، فهنا لا فائدة من ذلك. لكن الفائدة عندما يقع خلاف في هذا الراوي فيقال أن إخراج النسائي لهذا الراوي مما يقويه، لا يقال أنه يقوي بحيث يكون ثقة، لا، وإنما يستأنس بإخراج النسائي. طبعا النسائي أخرج لأناس ضعفاء، أخرج لي ليث بن أبي سليم، وأخرج لي يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وأخرج لمن تكلم فيه مثل شريك بن عبد الله القاضي، ولكن وأخرج طبعا لأناس فيهم جهالة، وأخرج لأناس ضعفهم بين كابن سخبرة، روى النسائي حديث في كتابه عشرة النساء، وهذا من الكتب التي هي ضمن السنن الكبرى، روى حديثا من طريق ابن سخبرة هذا عن القاسم بن محمد عن عائشة أن خير النساء أيسرهن مؤونة، يعني مهر. فأخرج هذا الحديث من طريق ابن سخبرة، هذا قيل أنه عيسى بن ميمون، وهو بين الضعف ضعيف، وبين الضعف، وإن كان وقع في هذا الراوي اختلاف فيما يتعلق باسمه، وبعضهم جعل راويين أو فرق جعلهم شخصين. نعم، فأقول أن النسائي نعم خرج لأناس ضعفة، لكن الغالب على الرواة الذين خرج لهم هم الثقات، ومن هو صدوق، هذا هو الغالب على من خرج لهم. وهؤلاء الضعفاء الذين يخرج لهم غالبا أنه ينتقي من أحاديثهم أو يبين ضعف هؤلاء الرواة. نعم، أيضا يعني فيما يتعلق بمنهج النسائي في الرجال أنه أحيانا قد يوثق من كان فيه بعض الجهالة، وقد نص على هذا المعلمي نص على هذا في كتابه التنكيل، قال أنه يوثق التابعين وأتباع التابعين إذا كان حديثهم مستقيم، إذا كان حديثهم مستقيم ولم يأتوا بشيء ينكر أو يستنكر. والذهبي في كتابه الميزان ذكر بعض هؤلاء الرواة، قال وثقه النسائي وهو غير معروف أو مجهول أو نحوها العبارات. فعندما يتتبع الشخص كلام النسائي في ذلك يجد أنه كما تقدم أنه يوثق بعض المجهولين، هذا فيما يتعلق بمنهجه. ومن ذلك ذكر أحد الرواة وهو نابل صاحب العباء، قال عنه في موضع ليس بالمشهور وفي موضع آخر وثقه، في موضع قال ليس بالمشهور وفي موضع آخر وثقه، وثق هذا الراوي. فأن سيحيان يوثق لبعض الرواة الذين فيهم شيء من الجهالة. نعم، كذلك أيضا فيما يتعلق بمنهج في الجرح والتعديل أنه كثيرا ما يستخدم لا بأس به، أو بالأحرى أن كلمة لا بأس به، أو بالأحرى عفوا أن كلمة لا بأس به هذه لا شك أنها مستعملة، لا يختص النسائي بذلك، لا يختص النسائي بذلك. ولكن الذي أردت أن أقوله فيما يتعلق بلا بأس به أنه أحيانا يستعملها بمعنى ثقة، وهناك غير النسائي مثل يحيى بن معين عندما قال عن راوي لا بأس به قيل له ولا تقول أنه ثقة، قال قد وثقته، فاستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. فتجد هناك بعض الرواة يقول عنهم النسائي في مرة ثقة وفي مرة أخرى يقول عنهم لا بأس به، فلا يظن ظان أن بين القولين اختلاف، لا، وإنما يقال أحيانا يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة، ليس دائما ولكن أحيانا يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. نعم، هذا بعض ما يتعلق بمنهج في الجرح والتعديل. وأما كتابه السنن فهذا الكتاب طبعا السنن من أنفس الكتب، هذا الكتاب السنن من أنفس الكتب، ونفاسة هذا الكتاب هي بأمور: أولا ما يتعلق بالفقه الموجود في كتابه السنن. أبو عبد الله الحاكم قال عن كتاب النسائي، قال للنسائي كلاما كثيرا في الفقه، ويتعجب الناظر من حسن كلامه في ذلك، يتعجب أو يتحير الناظر من حسن كلامه في ذلك. فكتاب النسائي فيه فقه كثير، وذلك من خلال التبويبات، فهو اعتنى في هذا المجال عناية كبيرة. ولذلك قال ابن رشيد أن النسائي جمع بين طريقتي البخاري ومسلم. طبعا طريقة مسلم أنه اعتنى في جانب الروايات والألفاظ ويسوقها في موضع واحد، اعتنى بذلك اعتناء كبيرا، اعتنى بالألفاظ والروايات وبين الاختلاف ما بين رواية هذا ورواية الثاني والثالث والرابع وهكذا، ويسوق هذه الألفاظ وروايات وطرق الحديث في موضع واحد. البخاري اعتنى اعتناء كبيرا في جانب الفقه، فتجده يكرر الحديث في مواضع كثيرة، يعني مثل حديث الأعمال بالنياس ساق تقريبا في 7 مواضع، وحديث آخر ساق في 13 موضع، وكل موضع يبوب عليه بما يناسب هذا الموضع الذي ذكره فيه. فيقول ابن رشيد أن النسائي جمع بين طريقتي البخاري ومسلم من حيث سوق الأسانيد وذكر الاختلاف وبيان ألفاظ هذه الطرق، وكذلك أيضا في الإكثار من التبويب والتفريع في المسألة التي يريد أن يبين فقه هذه المسألة، يكثر من التفريع من خلال التبويب، من خلال التبويب الذي يذكره. فمثلا فيما يتعلق بالطهارة والوضوء ساق أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالطهارة، ساق يمكن نحو أكثر من 300 حديث، وتوسع في ذكر الأبواب حتى أن من ضمن أبوابه باب الوضوء بالثلج أو الغسل بالثلج، ثم قال باب الغسل بالبرد، وساق تحت الأبواب ساق حديثا من طريق شعبة عن مجزأة بن زاهر عن عبد الله بن أبي أوفى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم طهرني بالثلج والبرد، اللهم طهرني بالثلج والبرد وبالماء البارد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخذ النسائي من ذلك اللهم طهرني، أخذ الاغتسال بالثلج والاغتسال بالماء البارد. وعندما ساق حديثا لعلي رضي الله تعالى عنه أيضا في الطهارة، وأن علي توضأ وضوءا خفيفا وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وهذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، فبوب النسائي باب وضوء من لم يحدث. وهذا الباب لا نعرفه في كتب الحديث الأخرى، هذا الباب لا أعرفه أنه موجودا في كتب الحديث الأخرى. وبوب أيضا في الطهارة باب في مسح المرأة لرأسها، وذكر حديثا لعائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك. وهكذا أيضا مثلا عندما جاء إلى عشرة رجل لامرأته أطال التبويب في هذا الكتاب، حتى أن هذا الكتاب طبع مفردا وهو كتاب كامل، هو في الأصل من السنن الكبرى، عشرة النساء فيه يعني أكثر من 300 حديث، هذه الأحاديث الكثيرة كلها فيما يتعلق بعشرة النساء وكيف الإنسان يعاشر امرأته، وتوسع في ذلك، وهذا غير موجود في كل كتب الحديث، يعني هذا التوسع غير موجود في هذه الناحية والقضية، غير موجود في كتب الحديث. نعم في توسع مثلا في الطهارة، فيه توسع فيما يتعلق بالصلاة، هذا موجود عند النسائي وغيره، لكن مثلا فيما يتعلق بعشرة النساء والتوسع في ذلك بحيث النساق أكثر من 300 حديث أو نحو ذلك، وطبع هذا الكتاب بمجلد كامل مع التحقيق طبعا، فهذا توسع في ذلك، وبوب أبواب عديدة فيما يتعلق بمعاشرة الرجل لامرأته. أيضا مثلا فيما يتعلق بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، ما يقال دبر الصلاة، ما يقال عند الأكل، ما يقال عند دخول المسجد، ما يقال كذا وكذا، توسع في ذلك توسعا كبيرا، حتى أنه ساق أكثر من 800 حديث أو نحو 800 حديث فيما يتعلق بالأذكار، وحتى أن كتاب عمل اليوم والليلة، طبعا عمل اليوم والليلة هذا كتاب ضمن السنن الكبرى، وهذا الكتاب يتحدث فيه النسائي عن الأذكار، عمل يوم والليلة أي ما يعمله رحمك الله، أي ما يعمله الإنسان في يومه وليلته من الأذكار التي تقال عند دخول الحمام، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، دبر الصلاة ماذا يقول، الأذكار التي يقولها في الصباح والمساء إلى آخره. فهذا الكتاب كتاب شامل تقريبا أو يشمل أبواب كثيرة فيما يتعلق بهذا الأمر، ولا أعرف من كتب الحديث العامة ممن توسع كتوسع النسائي في ذكر الأذكار. نعم هناك كتب مفردة في ذلك، يعني مثل الطبراني له كتاب، كتاب الدعاء مفرد في ذلك، مثل بيهقي الدعوات الكبير، مثل ابن السني، فلهم كتب مفردة. لكن هذا الكتاب الذي ألفه النسائي هو ضمن كتاب السنن الكبرى، هو ضمن السنن الكبرى. يعني البخاري في كتابه الدعوات وهو ضمن كتاب الجامع الصحيح، يعني تقريبا ذكر 69 باب، تقريبا ذكر 69 باب. النسائي لا، توسع أكثر وأكبر، توسع كبيرة. وهكذا في كتب قد ما توجد عناوينها في كتب الحديث الأخرى، في كتب أتى بها النسائي قد ما توجد عناوينها في كتب الحديث الأخرى، مثل كتاب اللحمان أي اللحم، كتاب الاستعاذة، فقد لا توجد مثل هذه العناوين في كتب مستقلة. يعني تذكر أبواب تتعلق بهذه الأمور نعم، لكن كتب مستقلة قد لا توجد في كتب الحديث الأخرى. فلذلك يقول الحاكم أن للنسائي كلاما كثيرا في فقه الحديث، وأن الناظر يتعجب من حسن كلامه. وكتاب السنن الكبرى هذا في نحو 10,000 حديث، وهذه الأحاديث منتقات، وكثيرا كما تقدم النسائي كثيرا ما يبين الاختلاف والخطأ وما يتفرد به فلان أو فلان. فهذا الكتاب كتاب نفيس جدا، والتفقه من يتفقه في هذا الحديث يكون أحاط بجملة كبيرة من الفقه ومن العلم، وأيضا من الصناعة الحديثية ومن معرفة الأحاديث. فهو كتاب كبير جدا وكتاب نفيس، حوى كثيرا من الأحاديث والأبواب والكتب. نعم، طبعا أيضا فيما يتعلق، يعني أيضا فيما يتعلق بفقه النسائي، أو أيضا من فقه النسائي أنه أحيانا يحاول أن يربط ما بين الآية وما بين الحديث، يحاول في بعض الأحيان اليسيرة يحاول أن يربط ما بين الآية والحديث، أو يبين معنى الآية من خلال الحديث. مثل أول باب في قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فبين النسائي أن المقصود بالقيام هنا القيام من النوم من خلال سوقة للأحاديث، وأن هذا يحمل، وأن هذه الآية ليست في كل قيام للصلاة، وإنما هذا عند القيام من نوم الليل. وسوف يأتي بإذن الله الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة بمشيئة الله. نعم، وفيما يتعلق أيضا طبعا مكانة هذا الكتاب فيما يتعلق ذكرت في الفقه الذي فيه، وفيما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها، فكما ذكرت ذكر أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث انتقاها من أحاديث من مئات الآلاف من الأحاديث، انتقى أحاديثه هذه مع الكلام على كثير منها، مع الكلام أيضا على الرواة في أحيان عديدة، أيضا مع أيضا كما ذكرت أن هذه الأحاديث الغالب عليها الصحة، ليس طبعا كلها صحيحة، هناك من نقل عني وأخطأ في هذا النقل، يبدو أنه فهما خاطئا أني أقول كل ما في النسائي فهو صحيح، لا هذا غير صحيح، لكن الغالب على كتاب النسائي الصحة، هذا هو الغالب. أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل ذكر راويا فقال: خرجه النسائي في صحاحه، قال خرجه النسائي في صحاحه، فسمى كتاب النسائي بالصحيح. والدارقطني عندما سأل البرقاني عن ابن حربوية فأثنى عليه الدارقطني وقال أن النسائي أخرج له في الصحيح، أن النسائي أخرج له في الصحيح، ويعني أخرج له في الصحيح أي في كتابه السنن، أي في كتابه السنن. ويقول أبو عبد الله بن منده أن الذين ميزوا الصحيح من الذين ميزوا الثابت من المعلول والصواب من الخطأ هم أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، فكتاب النسائي الغالب عليه الصحة، ولذلك قال أبو وشيد أن كتاب النسائي هو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، يقول هو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. وقال طاهر بن مفوز قال: إذا نظرت إلى ما يخرجه أو ما يخرجه أهل الحديث وجدت أن ما يخرجه النسائي أقرب إلى الصحة، وجدت ما يخرجه النسائي أقرب إلى الصحة. فكتاب النسائي أقل الكتب حديثا ضعيفا، وهو يأتي بعد البخاري ومسلم، يعني من حيث الكتب الستة الذي يأتي بعد البخاري ومسلم من حيث الصحة هو كتاب النسائي، هو كتاب النسائي. ولذلك قال ابن حجر في كتابه نتاج الأفكار على الأذكار، أو كتابه الذي خرج به أحاديث الأذكار، كتاب النووي في الأذكار، الحافظ بن حجر خرج أحاديثه، فقال أن النسائي أخرج هذا الحديث، ذكر حديث لعلي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال: خرجه النسائي وسكت عليه، وهذا يقتضي أن لا علة له عنده. قال: وهذا يقتضي أن لا علة له عنده، مع أن طبعا هذا الحديث معلول، بين النسائي علة، بين الترمذي علته. وسكوت النسائي لا يعني أنه ليس فيه علة عنده، لكن أنا أردت كلمة الحافظ بن حجر فقط، وأن ما سكت عليه النسائي هذا قد يستفاد ويستأنس أن النسائي لم ير فيه علة، وهذا طبعا ليس على إطلاقه، لأن هناك حديث فيها علة خرجها النسائي وسكت عليها، وهو يعرف أو لا يخفى على النسائي علة هذا الحديث. لكن المقصود الغالب، المقصود الغالب، فالغالب ما في كتاب النسائي هو الصحة، وبالتالي يستأنس بالحديث إذا ما وجدنا فيه علة، نستأنس على قوة الحديث وقوة هذا الخبر بإخراج النسائي له. طبعا ليس مثل البخاري ومسلم، هذا لا شك فيه، ما خرج البخاري ومسلم هذا صحيح، لكن حديث ما خرجه الشيخان وراجعنا ووجدنا ليس فيه علة، فإخراج النسائي له وسكوت عنه هذا يستأنس به، فيقال أن النسائي أخرجه ولم يتكلم عليه بشيء، فيستأنس بذلك. فالغالب على ما في كتاب النسائي الغالب عليه الصحة. نعم، ولعلي بس آخذ حديث من الحديث التي قرأناها ونقف عند ذلك. نعم، قال أبو عبد الرحمن النسائي تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هذا هو بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر، توفي عام 400، وقد خرج له الجماعة، وهذا لعله أقدم شيخ للنسائي، وذكرت أنه سمع منه في سنة 300، وكان عمر النسائي 15 سنة، وقام عنده سنة كاملة وشهرين، وليس في الكتب الستة قتيبة سواه، ذكرت مرارا قديما في درس الترمذي وغيره، ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد، وهو ثقة جليل مكثر من رواية جدا. قال: حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو بن عيينة، سفيان هذا هو بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، وهو ثقة إمام، توفي عام 98 و100، وكانت ولادته في عام 700، وقد أخرج له الجماعة. والنسائي حجة مطلقة وإمام، ولكن حديثه القديم أقوى من حديثه الأخير، لأن عمه رحمه الله فتغير بعض حفظه، سفيان بن عيينة تغير نعم بعض حفظه، فحديث القديم أقوى من حديثه الأخير. وكذلك أيضا فيما يتعلق بشيوخه، فسفيان مقدم في بعض الشيوخ، فيما رواه عن الزهري عن عمرو بن دينار هو مقدم في هذين الشيخين على غيره. نعم. وفي حديث بعض التفصيل، لعل هذا يمر علينا في أوقات أخرى بمشيئة الله. عن الزهري وهو محمد بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهري، وهو إمام جليل، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وهو إمام جليل أبو بكر، وتوفي في سنة 24 و100، خرج له الجماعة. وتقدم أن النسائي ألف مسندا في حديث الزهري، كما أن الذهلي أيضا ألف مسند في حديث الزهري، لأنه مكثر جدا. عن أبي سلمة، وأبو سلمة هذا بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو إمام جليل وثقة نبيل من كبار الفقهاء، حتى أنه مرة تناظر مع ابن عباس فغلب ابن عباس، وقد خرج لأبي سلمة الجماعة، وهو من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث طبعا إسناده صحيح جدا، ورجاله كلهم ثقات أثبات، خرج لهم الجماعة. وقد خرج هذا الحديث الشيخان، وكذلك أيضا الترمذي وأبو داود، وخرج أيضا مالك في الموطأ. فهذا الحديث خرجه جمع من الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، فأصحاب الكتب الستة خرجوا هذا الحديث. وقد جاء هذا الحديث من طرق متعددة، فجاء أيضا من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، جاء من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وجاء من حديث الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة، وجاء من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة، وكلها في الصحيح، كل هذه الأسانيد وأكثرها في الصحيح. فهذا حديث مشهور، رواه جمع من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما ما يتعلق في فقه هذا الحديث، فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من استيقظ من نومه أنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وهذا الأمر فيه خلاف، هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب الجمهور على الاستحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه على الوجوب، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهذا هو الأرجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. وهذا النوم هل هو كل نوم يقوم الإنسان منه عليه أن يغسل يديه ثلاثة عندما يتوضأ، ولا هذا نوم الليل فقط؟ فيه خلاف، والأرجح أن هذا نوم الليل فقط، هذا في حق القائم من نوم الليل فقط، كما جاء في رواية عند الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. وهذه رواية ساق مسلم إسنادها ولم يذكر لفظها، وساق الترمذي اللفظ الإسناد مع اللفظ. فهذا النوم مقيد بنوم الليل، وبعضهم استدل على أن المقصود بنوم الليل ما جاء في بعض الروايات: فلا يدري أين باتت يده. هذا نعم جاء ما جاء في نهاية لفظ الحديث: لا يدري أين باتت يده. فقال: البيات لا يطلق إلا على نوم الليل. لكن هناك من نازع في هذا، لكن يكتفى بما تقدم أن جاء في رواية إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. نعم، فعليه أن يغسل يديه ثلاثة. نعم، لا يدري أين باتت يده. بعض أهل العلم قال إن المقصود هنا قد تمر اليد على شيء نجس فتتنجس اليد، وهذا ذهب إليه الإمام الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود هنا لا يدري أين باتت يده، أي أن الأرواح الخبيثة قد تبيت على يد الإنسان، وهذا ما ذهب إليه أبو العباس بن تيمية. واستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنشق الماء بمنخريه فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وما ذهب إليه ابن تيمية أقرب والله أعلم لما جاء في حديث أبي هريرة الآخر: إن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. نعم، أيضا فيما يتعلق بقول عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كما ذكرت هذه الآية تأمر من قام إلى الصلاة بأن يتوضأ، ودلت السنة على أن الواجب على أن الذي يجب عليه الوضوء هو من قام إلى الصلاة وهو محدث، فإذا ليس كل قائم يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا كان محدثا. الآية على العموم، ظاهرها على العموم، فأراد أن يبين النسائي معنى الآية، فقال إن هذه الآية محمولة على القيام من نوم الليل. لماذا؟ لأنه ساق الحديث في القيام من نوم الليل، ساقه تحت هذه الآية بعد أن ذكرها. والأقرب والله أعلم أن معنى الآية هو أن هذه الآية الكريمة على ظاهرها، وأن الذي يقوم للصلاة يجب عليه أن يتوضأ، أن الذي يقوم للصلاة يجب عليه أن يتوضأ، لكن إن كان متوضئا فهنا لا يؤمر، لأنه قد أتى بهذا الواجب، لأنه قد أتى بهذا الواجب. لا بأس أن الإنسان يأتي بهذا الواجب قبل سببه، قبل أن يأتي وقت الصلاة، مثل ما جاء في قوله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. من سعى قبل أن ينادى للصلاة في يوم الجمعة سعى للمسجد، جاء مثلا في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية وهكذا، فدخل المسجد وجلس وقرأ وكذا، ثم نودي للصلاة، ما يقال له اسعى مرة ثانية، لأن هذا الواجب قد أداه وأتى به قبل سببه. فكذلك أيضا هذه الآية، إذن هذه الآية على ظاهرها، لكن من توضأ قبل أن يأتي سبب الوضوء وهو القيام للصلاة ما يقال له، لا يقال له توضأ مرة أخرى، لأنه قد أتى بهذا الواجب فلا يطالب بأدائه مرة أخرى. وهذا تأويل ابن تيمية، وهذا التأويل أقرب لأنه موافق لظاهر الآية، هذا التأويل أقرب لأنه موافق لظاهر هذه الآية الكريمة، وما وافق الظاهر فهذا هو الأولى، لأن الله عز وجل قد خاطبنا بالظاهر. آخر شيء فيما يتعلق بهذا الحديث، هذا الحديث يفيد أن الوضوء ينقسم إلى أقسام: أولا وضوء القائم من نوم الليل، أن وضوء القائم من نوم الليل يجب في حقه أن يغسل يديه ثلاثة، يغسل كفيه ثلاثة، بينما غسل الكفين ثلاثة في بداية الوضوء هذا سنة كما تعلمون، لكن عندما يقوم من نوم الليل فإنه في هذه الحالة يجب عليه غسل يدين ثلاثة. فوضوء القائم من نوم الليل يكون في وضوءه زيادة على الوضوء العادي، بدليل ما جاء في هذا الحديث، بدليل ما جاء في هذا الحديث. أيضا سوف يأتينا أن هناك أيضا زيادة في القائم من نوم الليل في الوضوء، وهو استنشاق الماء ثلاثا، استنشاق الماء ثلاثا، سوف يأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سوف يأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالقائم من نوم الليل يكون في حق هذين الأمرين، غسل اليدين ثلاثة والاستنشاق ثلاثة. طبعا الواجب في الاستنشاق في الوضوء العادي مرة واحدة، لكن القائم من نوم الليل جاء الأمر في حقه ثلاثة، وهذا إما على الاستحباب وإما على الوجوب. طبعا جمهور أهل العلم يذهب إلى أنه على الاستحباب. نعم، الوضوء العادي هو أن غسل الكفين يكون سنة وليس بواجب، وأن الواجب في الاستنشاق يكون مرة واحدة. سوف يأتينا أيضا وضوء ثالث، عندنا وضوء القائم من نوم الليل، وعندنا الوضوء العادي، وعندنا وضوء من لم يحدث، سوف يأتينا في حديث علي بمشيئة الله، وهو أن وضوء من لم يحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا خفيفا، فقال هذا وضوء من لم يحدث، يعني غسل أعضاء مرة مرة، قال هذا وضوء من لم يحدث. طبعا لا شك أن غسل الأعضاء مرة مرة هذا هو الواجب حتى في الوضوء الذي يكون عن حدث، لكن يستحب أن الإنسان يتوضأ ثلاثا ثلاثا استحبابا. لكن في من كان على طهارة أن وضوء يكون خفيف.
باب السواك إذا قام من الليل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. باب كيف يستاك. أخبرنا أحمد بن عبد أخبرنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل، قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: إنا أولى نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن، ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. باب الترغيب في السواك. أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو بن زريع قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الإكثار في السواك. أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك. الرخصة في السواك بالعشي للصائم. برنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك في كل حين. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن مسعر عن المقدام عن المقدام وهو ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله باب السواك إذا قام من الليل. ولعل المصنف رحمه الله ذكر الأبواب التي تتعلق بالسواك من أجل أن السواك يكون قبل الطهارة، فلذلك والله أعلم بدأ بالسواك قبل الطهارة، والسواك لا شك أنه من الطهارة، ولكن أقصد بالطهارة هو الوضوء وما شابه ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومر علينا في الدرس الماضي أن النسائي لا يستعمل من الصيغ إلا أخبرنا، لا يستعمل بينه وبين شيوخه حدثنا أو سمعت أو قال لنا وما شابه ذلك، وإنما يستخدم أخبرنا. فإذا وجدت ما بين النسائي وما بين شيخه حدثنا أو سمعت أو أنبأنا فهذا خطأ، هذا خطأ طباعي، لأنه لا يستعمل إلا أخبرنا. نعم، سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله، سوف يمر علينا أنه يستخدم قرئ عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، هذا سوف يأتي فيما بعد. وأما ما عدا هاتين الصيغتين فلا يستعمل النسائي ما بينه وبين شيوخه، وما وجد غير ذلك فهذا خطأ. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المعروف بإسحاق براهوية، وإسحاق ولد في عام 66 و100 وتوفي في عام 38 و200، وإسحاق قد خرج عنه الجماعة ما عدا ابن ماجة أو أبو داود الشيخان خرج عنه، وكذلك أبو عيسى الترمذي والنسائي، ويعتبر إسحاق براهوية من شيوخ النسائي الكبار، وإسحاق طبعا من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ، وكما قال أبو العباس بن تيمية أنه يعدل بالشافعي وأحمد، أي أنه من أقران ونظراء أحمد ومن أقران ونظراء الشافعي، فهو من كبار العلماء في زمانه. وإسحاق كذلك أيضا لا يستعمل بينه وبين شيوخه إلا لفظة أخبرنا، أو الغالب عليه أنه يستعمل أخبرنا. وعند جمع من الحفاظ أن أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد، وهذا مذهب الحميدي وإسحاق براهوية والنسائي وغيرهم من أهل العلم، أن حدثنا وأخبرنا معناهما واحد، وهناك من يفرق بينهما، يفرق ما بين الإخبار وما بين التحديث، فيجعل الإخبار فيما قرئ على الشيخ، وأما التحديث فيما سمع من الشيخ، يجعل التحديث فيما سمع من الشيخ. إذا كان الشيخ هو الذي يحدث يقول أخبرنا، وإذا كان هو الذي يقرأ على الشيخ يقول أخبرنا، إذا كان هو الذي يقرأ يقول أخبرنا، وإذا كان الشيخ هو الذي يحدث والتلميذ يسمع منه يقول حدثنا، إذا كان جمع يقول حدثنا، وإذا كان واحد يقول حدثني، إذا كان واحد يقول حدثني، إذا كان هو فقط الذي يسمع من الشيخ ليس هناك أحد معه فيقول حدثني، وإذا كان هناك جمع يقول حدثنا. وأخبرنا إذا هو قرأ على الشيخ يقول أخبرني إذا كان هو الذي قرأ، وإذا كان مجموعة يقول أخبرنا، إذا كان يقرأ على الشيخ وهو موجود يقول أخبرنا إذا كان هناك مجموعة معه. نعم، وكما ذكرت ذهب جمع من الحفاظ إلى أنه ليس هناك اختلاف ما بين أخبرنا وحدثنا، فالنسائي وكذلك إسحاق بن راهوية لا يستعملان إلا أخبرنا. قال وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد مر علينا في الدرس الماضي، وهو بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي البغلاني، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وتوفي عام 40 و200 وقد خرج له الجماعة. وذكرت أيضا أنه ليس هناك من اسمه قتيبة سواه في الكتب الستة. قال عن جرير وهو بن عبد الحميد الضبي، جرير هو بن عبد الحميد الضبي الرازي، وجرير توفي في عام 88 و100 وكانت ولادته بعد 100، وقد خرج له الجماعة، خرج له الجماعة. وجرير بن عبد الحميد من الثقات الحفاظ المكثرين من الحديث، من الثقات الحفاظ المكثرين من التحديث والرواية، وهو حجة مطلقا، لكن حديثه ينقسم إلى قسمين: ما حدث من كتابه فهذا أصح، هذا القسم الأول، والقسم الثاني ما حدث من حفظه، والغالب عليه أنه لا يحدث إلا من كتابه، هذا الذي يظهر، لأنه في مرة من المرات جاء إليه أصحاب الحديث وطلبوا منه أن يحدثهم فامتنع لأن كتبه غير موجودة عنده فامتنع، فهذا يدل والله أعلم على أنه كان لا يحدث إلا من كتابه. والمحدثون في هذا الجانب على ثلاثة أقسام: منهم لا يحدث إلا من كتابه، هذا الغالب عليه، كالإمام مالك وأحمد بن حنبل، وكما ذكر جرير فيما يظهر، وبالنسبة لمالك كان يقرأ عليه حديثه، يعني كان حتى هو ما يقرأ بنفسه إلا شيء نادر جدا، وإنما الغالب أنه يقرأ عليه، الغالب أنه يقرأ عليه، وهو أيضا ممن لا يفرق ما بين حدثنا وما بين أخبرنا. القسم الثاني من كان الغالب عليه التحديث من حفظه أو يكثر من التحديث من الحفظ، وهذا هو بالنسبة للسمة الغالبة على التابعين، الغالب على التابعين أنهم يحدثون من حفظهم، الطبقات الأولى كان الغالب عليهم أنهم يحدثون من حفظهم، ثم بعد ذلك كثر الكتابة والتدوين وكثر التحديث من الكتاب. والقسم الثالث من أحيانا يحدث من كتابه وأحيانا أخرى يحدث من حفظه، وفائدة ذلك هو إذا كان في حفظ الراوي شيء فهنا إذا حدث من حفظه يقال هنا احتمال الخطأ والوهم كبير أو موجود، بخلاف ما لو إذا حدث من كتابه فاحتمال الخطأ يكون أبعد، وأحيانا يكون الراوي لا يحتج فيما حدث به من حفظه ويقبل فيما حدث به من كتابه، مثل شريك بن عبد الله القاضي كتابه صحيح كما قال يعقوب بن شيبة وبن عمار. طبعا يحيى بن سعيد القطان تكلم في كتاب شريك، لكن يحيى بن سعيد معروف بالشدة رحمه الله، فيعقوب بن شيبة وبن عمار أثنيا على كتاب شريك، فشريك إذا حدث من كتابه الأصل قبول حديثه، وأما إذا حدث من حفظه فهذا على قسمين: إن كان قبل أن يتولى القضاء فهذا أقوى من إذا حدث من حفظه بعد أن تولى القضاء. هذا القسم فيه أحاديث صحيحة وفيه أحاديث استنكرت على شريك، وأما ما حدث به من حفظه بعد أن تولى القضاء فهذا لا يحتج به، وإنما يكتب، فإن وجد ما يشهد له هنا يتقوى بغيره، وإلا يتوقف فيه ويكون فيه ضعف. فأقول فائدة ذلك هو بالذات إذا كان الراوي حفظه ليس مثل كتابه، إذا حدث من كتابه يكون أتقن، أو إذا كان سيء الحفظ فيما لو حدث من حفظه أو اختلط وما شابه ذلك، فهذا فائدة ذلك، فائدة معرفة ذلك. ويعرف الشخص بأنه لا يحدث من كتابه، هذا إما يكون بتنصيص الحفاظ أن فلان لا يحدث إلا من كتابه، كما نص على أحمد بن حنبل، كما قال علي بن المديني عن أحمد بن حنبل، وإما أن يعرف ذلك من منهجه وطريقته، يعني يأتي من خبره ما يدل أو ما يفيد أنه لا يحدث إلا من كتابه، كما هو بالنسبة لجرير بن عبد الحميد الضبي، أو ينص التلميذ والراوي بأن فلان إنما حدثنا من كتابه، كما يقول البيهقي حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من كتابه، فينص على ذلك. أو يكون يعرف الراوي، هذا الأمر الرابع، أن يعرف الراوي أنه غالبا لا يحمل عن شيوخه إلا ما حدثوا به من كتبهم، مثل الحفاظ الكبار إذا جاءوا لبعض الرواة الذين في حفظهم بعض الشيء أحيانا لا يقبلون منهم إلا ما كان من كتابهم، وهذا هو الأصل فيهم، ينسخون كتبهم ثم يقرؤونها عليهم أو أن الشيخ يقرأ، مثل ما حصل ليحيى بن معين مع عبد الرزاق، أراد عبد الرزاق أن يحدث من حفظه فقال يحيى لا بل ولا حديث، فأبى ورفض إلا أن يكون ذلك من كتاب عبد الرزاق. نعم، فأقول هذا فائدة ذلك. جرير بن عبد الحميد كما ذكرت وحجة مطلقا، لكن ما حدث من كتابه أصح مما حدث من حفظه. وقد ذكر البيهقي أن جرير بن عبد الحميد في نهاية عمره ساء حفظه، وهذا تعقبه ابن حجر وقال إن هذا ما ذكره أحد قبله، أن هذا الأمر لم يذكره أحدا قبله، فما قال البيهقي فيه بعض النظر. وأخطأ صاحب الحافل وهو النباتي، أخطأ فنسب جرير بن عبد الحميد لأنه اختلط قبل موته بسنة وأن أولاده حجبوه، وهذا إنما وقع لجرير بن حازم وليس بن عبد الحميد. نعم، الخلاصة أنه حجة مطلقا بالذات فيما حدث من كتابه، ولعل يقف عند هنا.